إنها تسائلك، ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كتير مننا في رحلة الحياة بعد ما بيرتبط بأشخاص وقلبه بيتعلق بيهم بيفقده، بيصاب بألم الفقد. حبيب بيفقده، أم بتفقد ابنها، طفل بيفقد أمه، لحظات فراق، لحظات انفصال وطلاق، لحظات بعد بين الأحباب، بنصاب بصدمة شديدة جدا، وبعدها ما بنبقاش عارفين احنا نعمل ايه او هنقول ايه او هنتصرف ازاي، وبتبقى حالة من عدم الاتزان، وحقيقة الحياة بتتوقف، واقعيا الحياة بتتوقف عند لحظة الفقد دي، ان العزيز ده، الشخص العزيز على قلبك او الشخص العزيز او المقرب الى قلبك رحل واغلق وراء كل ابواب الحياة، اغلق وراء كل نوافذ الضوء، ودورة الحياة انتهت، ونبقى حاسين ان احنا غرقانين او ان الموت بيحاصرنا من كل ناحية ومن كل اتجاه، ولا صلاحية للحياة. وبعد منتصف الليل كل الوسائد تبوح بالبكاء، ما عادش على الارض انفس من ان احنا نفقد الحبيب ده. فبعد فقدان الاحبة لا شيء يستطاب في هذه الدنيا، وبعض الناس بيقرر ان هو يحكم على نفسه بالموت، وبيتمنى الموت حقيقة في لحظات الانكسار ديت، وبتبقى لسان حالها او لسان حاله امتى ربنا ياخدني بقى وريحني. وكتير مننا بيقول الكلمة دي، ولو ما قالهاش بيبقى ده واقع حياته، وبيقرر ان هو يمارس الموت قبل ما يموت، وبيقرر ان هو يعيش الحياة ببساطة بلا أدنى حياة، ويدخل سجن اللي بيسميه علماء النفس سجن السعادة المفروضة، إن هو كان معلق كل سعادته على الشخص ده، إن ده هو سبب السعادة الوحيد أو النعمة الوحيدة اللي بيمتلكها في حياته، ويدخل سجن السعادة ده. ومش بالضرورة ان هو عشان يموت ان نفسه اتقطع او عينيه تتقفل او يموت او روحه تخرج، لا، هو بيتوقف تماما عن الحياة. فتلاقي كتير من الموتى بيضحكوا وبياكلوا وبيشربوا وبيتحدثوا وبيتحركوا، لكنهم في الحقيقة موتى، بيمارسوا كل تفاصيل وتضاريس الموت لكن بلا موت، كأنهم حطام إنسان موجودة في الدنيا بلا هدف وبلا خطة وبلا طريق، وهي عايشة وخلاص. وكل ما تكون درجة القرب منك أو منك، الشخص اللي بيؤلمك لما تفقده، الشخص القريب منك جدا اللي بينفصل عنك او يتركك او يخذلك، كل ما تكون درجة القرب اعظم، كل ما تكون الالم درجته اعمق واعلى. احساس قاتل، احساس قاتل ان يخذلك من كنت تشتكي له خذلان الاخرين من حولك. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني. إن الزوج اللي ممكن تشيب زوجها وهو عنده 30 سنة أو عنده 35 أو 40 أو 45، زوج تشيبني قبل المشيب، وزوج يشيب زوجته، لأن كلما كان درجة الملاصقة أكبر كان ألم الفقد أعظم وأولى. وأنا عايز أنقل لكم صورة شفتها من كام يوم، صورة أنثى القرد. قردة في استراليا أنجبت وليدا لها، وبعدما أنجبته مات وظلت تحتضنه بشدة. حاول العمال عمال حديقة الحيوان ان هم ياخدوا والدها منها، ولكنها كانت تصرخ وبشدة، وظلت تحتضنه اياما واياما 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 حتى تحلل كاملا ولم يبق الا الهيكل العظمي. الم الفقد مرير، الم الفقد صعب، الم الفقد قاتل حقيقة. كان احد الاخوة في السعودية ولد له طفل حوالي 3 شهور او 4 شهور وتوفاه الله، ولما توفاه الله ذهب ليصلي عليه الجنازة في صلاة الظهر، وخرج من صلاة الظهر ركب العربية جنب اخوه، كان بيسوق اخوه وهو ركب العربية، فلما ركب العربية الشمس كانت جاية على الطفل، طفل ميت مكفن بخمس طبقات، ولما الشمس جت على الطفل حط الغطرة بتاعته وغطى بها الطفل ابنه عشان الشمس ما تؤذيش ابنه وهو ميت. احساس الفقد ده يا جماعة احساس صعب، ولكن قبل ما نتكلم عن احساس الفقد وألمه ومشاكله وبيجي منين ونعمل معاه ايه، انا عايز اخدك في مكان كده شوية مع بعض نتعرف على بعض شوية. لو انا سألتك سؤال واضح وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة، لو سألت حضرتك انت مين، ايه اجابتك؟ او انت مين؟ يعني انا لو جيت عند احد اصدقائي وقلت له مثلا انت بتستمد قيمتك من ايه، هيقول لي انا مثلا دكتور، فهقول له طب ما تيجي نخلع الوظيفة دي شوية. يعني تخيل مثلا انت نمت وصحيت ولقيت نفسك في اجازة طويلة من الطب، اجازة قصرية طبقوا القانون الجديد، اترفدت، قدمت استقالتك لاي مشكلة، ما انتهت علاقتك بالدكتور للابد، هيفضل منك ايه؟ واحد يقول لي انا طالب في كلية الهندسة. طيب جميل، لو احنا قمنا الصبح مثلا ولقينا في مشكلة في الجامعة او في مشكلة في البلد وقفلوا الجامعة ومفيش دراسة في كل كليات الهندسة في مصر، لو خلعنا دي ايه الطبقة اللي هتفضل تحتها؟ هيفضل ايه؟ ايه اللي فاضل لك؟ عيلتك؟ ان حياتي كلها هم اولادي؟ حياتي كلها مراتي واولادي؟ حياتي كلها هم ابويا وامي واخواني؟ طب تصوري فجأة انهم اختفوا، ممكن يختفوا؟ اه ممكن يختفوا، في احتمالية لفقدهم؟ اه ممكن. تصوري فجأة انهم اختفوا، هجروا، سافروا، قمت صبح من النوم ما لقيتهمش موجودين، سافروا، لا بقوا معاكي ولا حواليكي. طب ايه اللي هيتبقى؟ اصحابك، اصحابك، زمايلك، شلتك، برضو دول اختفوا، ايه اللي هيفضل؟ فاضل ايه؟ هيفضل انت، انت زي ما انت، انت لوحدك بس. طب تيجي اعرفك على نفسك؟ تعال ما اعرفك على نفسك، نتعرف على نفسك كده من اول وجديد. حضرتك مين؟ انا اسمي احمد، اسمي حسن، انا اسمي شيماء، اسمي علا. لا، ده مش انت، ده اسمك، اسمك وبس، ومش بيعبر عن اي حاجة فيك. انا دكتور، انا مهندس، انا طيار، انا صحفي، دي وظيفتك مش انت، ومش بتعبر عن اي حاجة فيك. ده انا فلان الفلاني ابن العيلة الفلانية، ما احنا قلنا دول مش موجودين، قلنا هنعتبر ان هم سافروا او مش موجودين، وحتى لو موجودين بعيلتك مش انت. طب انا طويل وابيض وعريض، برضو ده شكلك مش انت. انت مين؟ انت مين؟ او انت ايه؟ او انت ايه قيمتك؟ او بصورة اخرى هقول لك على حاجة تانية، جوه كتير مننا حتة فاضية، حتة حلقة داخلية مفرغة بنحاول نملاها بحاجات كتير وطرق مختلفة بس بدون فايدة. حد بيحاول يملاها بنجاحات مدوية وخارقة ومبهرة جدا، ولكن في الاخر لسه في حتة ناقصة. واحد تاني بيحاول يملاها بشهرة ونظرات اعجاب تترجم للايكس وشير على صفحته والناس كلها بتتكلم عنه، بس برضه لسه في حتة ناقصة. حد بيحاول يملاها بنهم وشره غير مبرر للفلوس والنفوذ واللبس واحيانا الاكل، بس برضه ما بتسدش، لسه في حتة ناقصة. حد بيحاول يدخل في قصص حب متكررة جدا، سطحية جدا، فاشلة جدا، عشان يملى الحتة دي وبرضه ما بتسدش. واحد بيحاول يدخل لباس الدين والحكمة والنفوذ الأدبي على الناس، وإن الناس تقضي له حوائجه وإن الناس تقوم له، وبرضه ما بتسدش، وعمرها ما هتسد مهما عملت، لا هتتملي ولا هتشبع الفراغ النفسي ده، او اللي بسموه علماء النفس الثقوب النفسي، اللي عامله زي الثقب الاسود اللي بيملى كل حاجه ويبتلع كل حاجه. انجح وهات 1000%، مش هتحس بطعم النجاح ولا هتشبع الفراغ ده الا في حاله واحده بس، عارف ايه؟ لما ربنا يرضى عنك وبس. عيش دون جوان عصرك وأوانك، واعرف 100,000 قصة حب، وفي الآخر مش هتشعر بكمال ذاتك إلا لما ربنا يرضى عنك، مهما جذبت الأضواء عليك، ومهما حققتي من الشهرة وبقيتي strong independent woman. وده مصطلح هلامي خيالي، انا اعتقد انه ما بيحصلش، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقك وومن، خلقك وومن مش سترونج اندبندنت وومن. في الاول وفي الاخر انت ايه؟ وومن. اعملي شهرة وجذبي الاضواء، واعمل صيت وسمعة كبيرة جدا واضواء عالية جدا، ان شاء الله يطلع لك جناحات وتطير في السماء، والناس كلها تعجب وتتشد بيك. كل ده ملوش اي قيمة ومش هتحس باي معنى غير لما تبقى لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. احساس ان في انسجام نفسي وسلام نفسي وتصالح مع ذاتك، ان ربنا راضي عني، ان ربنا سبحانه وتعالى بيتولاني ويتولى امري وبيعاملني وبعامله ويحفظني وانا بتقرب وتودد اليه. لما كل الناس تخذلك لن يبقى لك حقيقة إلا الله. لو تركوك عمدا أو عن غير عمد لن يبقى لك حقيقة على الحقيقة إلا الله. لحظات الفراق دي بتبقى دورات تدريبية يا جماعة، عشان كورسات، عشان نشوف الدنيا على حقيقتها، نشوف الدنيا من غير مكياج، من غير زينة، نشوف أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الآخر أنه لن يبقى لك إلا هو. كل الذين وعدوكم بالبقاء قل لهم البقاء لله. من أصعب اللحظات اللي كل الناس تخلوا فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده مش تخلوا عنه، ده أهله وجيرانه ومعارفه جايين عشان يحاربوه، وهو ما عملش اي حاجه غير ان هو كان يدعو الى الله. ليله غزوه بدر كانت لحظات صعبه قوي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيحكي لنا سيدنا علي بيقول: امطرت السماء طشا، فما منا من احد الا وقد استتر برمحه او درقته او درعه او ببيته اللي هي خيمته، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا يرفع يده الى السماء يقول: يا رب اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. سيدنا علي كان بيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يده يمد يده يمد يده يمد يده يمد يده حتى سقط رداؤه من على كتفيه، وجاءه ابو بكر الصديق فاحتضنه من خلفه وقال له: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فان الله منجز لك ما وعدك. لما كل الناس اتخلت عن النبي عليه الصلاه والسلام وفقد كل حاجه، قام وقال يا رب. ليه هنا قام وقال يا رب؟ لان كل الناس لها زاويه اضطراب معينه. الله عز وجل يقول: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن، مش القلب، القلوب. ليه القلوب؟ في واحده مشكلتها كلها ان هي هتولد كمان 3 ايام ومش قادره تعمل ايه. في واحده مشكلتها كلها ان زوجها مش مقبل عليها. في واحده مشكلتها كلها انها عندها امتحان فيزياء ومش قادره تعمل ايه. في واحد مشكلته كلها ان هو مش قادر يحفظ القران. في واحد مشكلته كلها ان عليه شيكات وخايف ان صاحب الشيكات يواجهه بيها. في واحد مشكلته كلها في عربيته. في واحد مشكلته كلها في بيته. كل واحد مشكلته كلها في ارضه. في واحد مشكلته كلها في شغله. كل واحد له زاويه اضطراب، له زاويه قلق، له زاويه توتر، له زاويه فقد. ايا كانت هذه الزاويه، القاسم المشترك بين كل الزوايا هي: من آوى إلى الله آواه الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيا كان نوع الفقد، أيا كان نوع الفراق، لا يوجد له علاج على الحقيقة إلا أن تؤوب إلى ربك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو بكر: لا تحزن، إن الله معنا. إذن لا حزن أبدا مع الله. دايما الحزن في القرآن يجي معاه معية الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. طب ربنا خلق الحزن ليه؟ ربنا خلق الألم ليه؟ ربنا خلق الحزن في الدنيا ليه؟ ليه لازم أحزن؟ ليه لازم أبقى خايف أن أنا ممكن أفقد؟ ليه الحزن ليه؟ ربنا خلق الحزن لان غالبا الاحزان ما بتغير وتعلم الانسان وتغير قراراته في المستقبل. فبقى الحزن ده مش نقمة، الحزن ده نعمة اسمها نعمة الالم. والاطباء فاهمين الكلام ده. يعني ايه نعمة الالم؟ الالم بيدلك ازاي تتعافى من خطر قادم عليك. يعني لو مثلا ألم حسي، النار هتقرب منك، فهو بينبهك لمعلومة ان انت لازم تبعد عنها حالا وتبعد نفسك، لازم تفوق للألم ده. مريض مثلا الانزلاق الغضروفي، مريض الانزلاق الغضروفي بيجي يقول لنا: انا مش قادر اتحرك، انا مش قادر اتقلب في السرير، مش قادر احرك رقبتي، مش قادر احرك رجلي، مش قادر اعمل اي حاجة. نعمة الألم هنا وظيفتها ان هو يستريح لغاية ما الامور تعدي معاه. لكن كتير من اخواننا الطيبين وبالذات اخواننا الحرفيين بيستعجل وياخد مسكن مضر جدا زي مثلا الترامادول، او بيروح الدكتور ويحقن كورتيزون. فهو هنا مش بيضيع الالم، هو هنا بينسى الالم، بيعمي الالم. لكن المشكلة ما زالت قائمة، فيفضل واقف على ظهره ليل نهار، ويجي لنا بعد 7-8 شهور او سنة بعد ما كانت المشكلة في الدرجة الاولى وينفع معاه شوية حاجات بسيطة، بقيت في الدرجة الثالثة لا تستقيم الا بالحل الجراحي. طيب أهنا الألم كان نعمة له ولا كان نقمة؟ كذلك الألام المعنوية. الألام المعنوية بتلفت نظرك لمعلومات عن نفسك تخليك تتعافى بعد كده. يعني كثير من الشباب اترفد من شغله، اترفد من شغله لأنه هو مش منضبط، لأنه هو مهمل، لأنه هو مش قادر يطور نفسه. ألم الرفد ده لما يعاني ويقاسي، ألم الرفد ده بيخليه بعد كده لما يتألم بيحاول ينضبط ويلتزم ويطور من نفسه وياخد كورسات ويحاول يحسن من نفسه بعد ألم الرفض المرة الأولانية. شاب كثير المزاح قاعد في المدرج، في الكلية كل شوية قاعد يهزر ويضحك، الدكتور طرده قدام المدرج كله وهزقه قدام كل اللي موجودين. الإحراج ده خلاه بعد كده يتعافى، يحاول يضبط نفسه ويعرف ازاي يسوس نفسه ويبقى قليل المزاح. انفصلت عن شريك حياتها وخسرت حياتها لانها انسانة مهملة، لانها انسانة عصبية، لانها انسانة كسولة ومش مسؤولة ومش قادرة تتحمل مسؤولية. ألم الفراق ده بعد كده بيتحول الى درس تتعلم منه لما تبدأ حياة جديدة، لما تبدأ مشروع جديد، تبدأ تحاول ان هي تغير في المشاكل اللي حصلت لها. الشخص الفعال المتزن نفسيا اللي بيستطيع توظيف الألم ان يكون له لا عليه. من اشهر وامهر الناس اللي وظفت الألم في العصر الحديث كان الدكتور جراح الشهير الدكتور مجدي يعقوب. الدكتور مجدي يعقوب وهو عنده 10 سنين ماتت خالته، وكانت امرأة بتعاني من ضيق في صمام في القلب، وكان هو عنده 10 سنين وكان بيحب خالته جدا جدا، وفضل يتألم عليها، وعلشان كده قرر ان هو يدخل كلية الطب ويدخل قسم جراحة قلب وصدر ويبقى جراح قلب. لا مش جراح قلب عادي، يبقى من أمهر جراحين القلب في العالم، وعمل 25,000 عملية جراحة قلب مفتوح وأنقذ ملايين الناس بسبب أنه تألم. الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقها الولد، الأم الغنية، أم غنية ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقها الولد، وتألمت ألم شديد جدا وراحت على دار أيتام وكفلت 50 يتيم حرموا من نعمة الأب والأم. يبقى الألم ده كان نعمة ولا كان نقمة؟ الألم ده كان نعمة. الشريعة بتقولك إن لما الألم يحز في قلبك حاول تغيره، حاول توظفه صح، حاول تغيره. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة في سيئة، أتبع السيئة بالحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب بن مالك، جاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله إن من توبتي، صلى عليه، ثم صلوش على النبي ولا إيه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله لله. فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كثير ولكن بعض مالك. فقال يا رسول الله إن من توبتي ألا أحدث بعد اليوم إلا صدقا. ده نتيجة الألم، ده نتيجة الدرس. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل امرأة دون الزنا فقال له فعلت كذا وكذا 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 وكذا، ثم جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لما تعرض لك حاجة، لما يحدث ألم، لما تحدث مشكلة، حقيقة حقيقة مش كلام نظري، والله ما كلام نظري، لن يرقى بالك ولن يرقى جفنك ولن يهدأ ولن تهدأ لوعة قلبك إلا إذا وضعته على أعتاب ربك. في الكبير والصغير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما ضيفا، أصاب يوما ضيفا، حديث الطبراني في معجمه ورواء ابو نعيم في الحلية من حديث مرة ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ضيفا فأرسل إلى بعض نسائه يبتغي عندهم طعاما فلم يجد عند واحدة منهم طعاما، فرفع يده فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إني أسألك إيه؟ من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهديت له شاة، مصلية، فقال: هذا من فضل الله ونحن ننتظر رحمته. نصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من حقك ومن حقك ان انت تحزني. الحزن شيء طبيعي، احنا في مجتمع اتعلمنا فيه للأسف ان الحزن شيء عيب، وان الحزن ضعف، وان الحزن غلط، مع ان الحزن مشاعر انسانية خلقها ربنا فينا سبحانه وتعالى زيها زي الفرح والغضب والخوف. بس احنا بنحاول ان احنا نتقمص دور الآلهة او انصاف آلهة، ان انت ما تضعفش، ان انت ما تفشلش، ان انت ما تحزنش ابدا. انا انسان، من وانت صغيره، من وانت صغير خليك راجل ما تعيطش يا بنت، ما ينفعش تبكي قدام الناس كده يا جدع اجمل، ما ينفعش كده، غلط، الرجاله ما بيعملوش الكلام ده. الرسائل دي بتوصل لنا من خلال التربيه ومن خلال التعليم في المجتمع كله، وبنتعود ان احنا نمارس انسانيتنا وبشريتنا وضعفنا خلف الجدران. ممنوع ان احنا نظهر بشريتنا امام الناس. يعني يا جماعة ما ينفعش، ببساطة انا ما ينفعش اقص حتة من انسانيتي وارميها واتخلى عنها، لان هي بتوجع. النهاردة هتخلى عن الحزن، وبكرة هتخلى عن الخوف، وبعد هتخلى عن الغضب، وبعده هتخلى عن الفرح. لا، من حق ان انا احزن. تحزن من غير جزع، تفرح من غير خيلاء، تغضب من غير فجور، تخاف من غير ما خوفك يسحقك. الخوف ممكن يسحق، في مصطلح شهير يا جماعة عند علماء النفس اسمه الخوف الصناعي. الخوف ايه الصناعي؟ يعني ايه الخوف الصناعي؟ هقول لك، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الخوف من شيء مقبل عليه او انت مقبل عليه، حجم الخوف مثلا قد كده، ولكن اعمال الخيال، الخيال العالي والواسع جدا، بيخلي حجم الخوف بعد ما كان كده بقى ايه؟ بقى كده. بعد ما كان قد كده، احنا خيالنا واسع، فبقى الخوف كبير قوي. يعني في بعض الاساطير الاغريقيه، طبعا دي اسطوره اغريقيه غلط، ولكن احنا هنقصها من باب الاستئناس، ان الوباء سلط على قريه، فمر على رجل جالس قال: الى اين تذهب ايها الوباء؟ قال: اذهب لاقتل عشر هذه القريه. اسطوره اغريقيه. قال: اذهب لاقتل عشر هذه القريه. فذهب الوباء وعاد، فقال له الرجل: كم قتلت؟ قال: قتلت أنا عشرها وقتل الخوف الباقي. إن الخوف هو اللي قتل كل اللي باقيين، ودي سمة أساسية. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. مش جازعا ولا جازعا، ده إيه؟ صيغة مبالغة. جزوعا كثير الجزع. الرغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن، وده لازم كتاب يبقى عندنا كلنا، أي حد بيقرأ قرآن لازم يبقى عنده كتاب الرغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن، بيقول أن الجزع هو انقطاع الحبل من منتصفه بعد ما كان الحزن ده قد يكون هو سبيله أو طريقه أن تدخل به على الله وأن تصل به لله سبحانه وتعالى، بقى هو السبب ان انت تمردت عن ربنا. ليه يا رب؟ اشمعنى انا؟ طب ما فلان كويس اهو، وفلانه كويسه، وفلانه كويسه، واولاد فلانه، واولاد علانه، اشمعنى انا؟ بعد ما كان ده كان هيبقى عداد حسنات بيشتغل ليل نهار، لو كنت انت رضيت او كنت انت رضيت عن الفراق ده او عن البلاء ده او عن المصيبة دي. بعد ما كان ده هيقربك من ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى لا يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد مؤمن يسرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أثكل ثلاثة من الولد فاحتسبهم إلا وجبت له الجنة بعد ما كان البلاء ده وانت ضعيف ومسكين وحاسس ان انت لوحدك او انت لوحدك وعايزة تدخلي على ربنا سبحانه وتعالى وتشتكي له وتبكي لربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل اغلى شيء عنده الدموع. انك تبقى ضعيف كده، انت لو جالك الطفل بكى وانتحب وعلى صوته هتشفق عليه وهترق عليه حتى لو كان مذنب حتى لو كان مخطئ. ولله المثل الأعلى. سيدنا يعقوب لما أخذ ابنه الأول يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعد 40 سنة جم يفوضوه على ابنه الثاني اللي هو مين؟ بنيامين. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الوكيل سبحانه وتعالى، أنت بتوكل المحامي لما تبقى أنت قاعد في البيت والمحامي بيعمل كل حاجة، لما تفقد حبيب فالله هو وكيلك. في الإسرائيليات، إسرائيليات التفسير، أن يعقوب عليه السلام لما فقد بنيامين دخل إلى مصلاه وأسدل ستره وظل يبكي طيلة الليل ويصلي ويقول: يا كثير الخير ويا دائم المعروف لا تقطع عنا عاداتك الحسنة. أنت معودنا عادات حسنة يا رب وعشمنا فيك خير. يا كثير الخير ويا دائم المعروف لا تقطع عاداتك الحسنة عنا. فقال الله عز وجل: يا يعقوب وعزتي وجلالي، لو كان ولداك ميتين لأحييتهما لك. هو ده إحساس إن ربنا هو وكيلك. بعد ما ابنك وقرة عينك وفلذة كبدك مات، بعد ما فلان خذلك وباعك وتركك وخانك الله وكيلك، بعد ما أمك تركتك وتوفيت وما عادش لك في الدنيا إلا ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيم، لا أب ولا أم، حتى عمه مات، حتى زوجته أحب الزوجات إليه، سيدة خديجة ما حبش حد زيها، قالوا رزقته حبها كله مات في حياته. عشان نعرف ان الحزن بيصيب الكمل، لكن الحزن ده ما ينفعش نفضل عايشين جواه. يعني ايه عايشين جواه؟ الفيروس الانفلونزا لما بيجي يا جماعة بيقعد في الجسم 4-5 ايام اسبوع، ياخد الدورة بتاعته والجسم بيفرز الانتي بوديز الاجسام المضادة بتاعته ويروح. خدت دواء ما خدتش بيروح. زي الادوية اللي احنا بناخدها دي، بناخدها للاعراض، للرشح، السخونية، البرد، كسير العظم، الحاجات دي كلها 5-6 ايام اسبوع وبيروح. كذلك الالم النفسي ده المفروض ان هو الم مؤقت، بياخد الدورة بتاعته وبعدين ايه؟ يروح. لا، في ناس لما بتدخل المنطقة دي بتستوطن المكان وتقعد وتتفاعل وتكون صداقات في المكان، ونعمل جروب للي فسخ خطوبتهم، وجروب للمطلقات، وجروب مش عارف ايه، وجروب ونلم بعضنا ونبدأ نحكي خبراتنا وفشلنا وتجاربنا السودة، وما فهمناش مراد ربنا من البلاء ده. ابن عطاء الله بيقول: وعدم فهم مراد الله منك في بلائك أعظم من بلائك ذاته. إن أنت لازم تفهم إيه الرسالة الموجهة أو اللي جاية من كون الله سبحانه وتعالى أراد بها ذلك. بلاش الهلع. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإذا مس الإنسان الشر فذو دعاء عريض، فذو دعاء عريض، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قد يبتليك لك لا عليك. يعني إيه لك لا عليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام طرقه يوما وجع، حديث في مسند أحمد وابن حبان وصحاح الشيخ الألباني صحيح تغيب الطريق، طرقه يوما وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة أم المؤمنين يا رسول الله لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، يعني أنكرت عليه، لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه كنت كلمته. فقال يا عائشة إن الصالحين يشدد عليه، إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمن نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت بها عنه خطيئة ورفع بها له درجة. هو نفس النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة وما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغها إياه. يبقى البلاء دلينا ولا علينا؟ قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. يبقى ربنا كتب ده لنا مش علينا. كلمة جميلة قوي ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك. ان هي جاية منين؟ من عند ربنا. ليخفف ألم البلاء عليك ايا كان نوع البلاء، ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. سبحانه وتعالى الذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. كانت بعض العابدات إذا اشتد بها المرض تقول وتلذني الآلام إذ أنت مسقمي وإن تمتحنني فهي عندي صنائع تحكم بما تهواه فإنني فقير لسلطان المحبة خاضع. أنا عارف أن المصيبة جديدة ربنا أسمها مصيبة الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مروا عليه قام وقال قوموا إن للموت فزعا، وقال إنما الصبر عندما الصدمة الأولى. لحظة الحزن والفقد والفراق لها ثلاث مسارات. المسار الأولاني الاكتئاب، تخش في اكتئاب وألم وحزن. الاكتئاب يا جماعة مش الحزن، الاكتئاب هو سيطرة الأحزان على القلب. فان جوخ اللي كان أشهر فنان عالمي كان فنان شهير، وبعد كده مرض، وبعد كده أنفق فلوس كلها على المرض، وسبحان الله العظيم لما أراد أن يتزوج كان بحب بنت خالته، لما أراد أن يتزوجها رفضت لأنه معهوش فلوس فضرب نفسه بالرصاص ومات، وقال أعتذر فإن الأحزان ستدوم إلى الأبد ولكنني سأقتل نفسي. دليدة المطربة الشهيرة تنقلت ونقلت جنسيتها وراحت فرنسا وراحت إيطاليا، وفي الآخر لقوها ميتة في حجرتها، وكتبت عفوا الحياة لم يعد لها معنى. إما أن احنا منخدش في كتاب، وإما أن احنا منخدش في انغماس في الملذات، ناكل كتير، إما حلال ناكل كتير نشرب كتير نخرج كتير نشتري كتير، أو حرام وهي الخمرة والمخدرات اتشربت ليه؟ عشان نفضي دماغنا وننسى لحظات الحزن والألم. للأسف إن احنا مش فاهمين إن اللي عنده ربنا قد يكون أفضل للميت ده. حفصة بنت سيرين كانت تقول كان لي ابن كأبر الناس بأمه ثم مرض ومات، فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما رزق غير أني كنت أجد غصة لا تذهب أبدا. فقمت ليلة أقرأ سورة النحل حتى أتيت الآية: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأذهب الله ما كنت أجده من حر قلبي. إن الله إذا أراد أن يطوي مسافة البعد بينه وبين عبده سلط عليه البلاء ليؤوب إليه ليعود إليه. فاحمده على جميل لطفه بك فقد ابتلاك لك لا عليك. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بلحظة فراق، لحظة ألم، لحظة بلاء نرضى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان راضي، ربنا قال له فلا يحزنك قولهم. عمه بيموت، قال له يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان هادي. ابنه بيموت، إن العين لا تحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما أجمل أن يواسيك الله سبحانه وتعالى. ربنا قال للنبي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لو والدتك قالت لك يا ابني معلش حقك عليا، اللي انت فيه ده والله على عيني على عيني. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. احساس ان انت معك ربنا، قوم وخليك اقوى من الألم وتغلب عليه وانطلق واستمر وقاوم الألم وقاوم لحظة الفراق، ولحظة الفراق دي ليك لا عليك. قوم ودعي ربنا، قل له يا مديم النعم احفظنا في أهلينا وفي أولادنا وفي أوطاننا وفي أموالنا، ملناش غيرك. قل له يا رب أنا ماليش إلا أنت. الألم ده شيء مؤقت، هيستمر دقيقة، ساعة، شهر، سنة، ولكن نعم الله عز وجل تحوطك وتغمرك. إياك أن أنت تحزن على فقد قريب أو حبيب، فما عند الله خير للأبرار. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أخي إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلول. إنها تسائلك ما الذي يشغلك؟